إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وإذا ثبت وصبر نجاه، وزاده بسطة في العلم والجسم ثم أعلاه. برحمة من الله تعالى ستراه ينبت لك من الأرض القفار نباتا، وسيصنع لك لباسا من شفاء وفرح وحبور. اطمئن.
مرحبا، يعود لكم وعينا صحة بهوية وروح وعتاد أكثر تطورا وأكبر تطلعا، فنأمل أن ينال ما سنقدمه على رضاكم واستحسانكم. سنتحدث اليوم عن معضلة من معضلات القرن، وهو سرطان الثدي، والذي يمكن الوقاية منه والحد من مخاطره بخطوات بسيطة سنتطرق لها لاحقا. بداية سنتحدث عن المرض عموما وعن تعريفه، فيعرف سرطان الثدي بأنه نمو غير طبيعي للخلايا المبطنة لقنوات الحليب أو لفصوص الثدي، وغالبا ما يتكون الورم السرطاني في قنوات نقل الحليب وأحيانا في الفصوص، وجزء بسيط آخر في بقية الأنسجة في الثدي. ومن الجدير بالذكر أن المرض يمكنه الانتقال لأعضاء الجسم الأخرى، فيجب أن نحذر منه. أما عن أعراض المرض، فيتتروع بين تكتل أو تورم جزئي أو كامل في الثدي، وتهيج أو إحمرار الجلد فيه، وآلام الصدر أو الحلمة، وأخيراً إفرازات الحلمة بخلاف الحليب الطبيعي. قد نصاب بسرطان الثدي لأسباب عدة، فالتاريخ العائلي والإصابة الشخصية المسبقة بسرطان الثدي قد يزيدان من احتمالية الإصابة بالمرض مجدداً. أيضاً كلما كبر العمر وزاد الوزن زادت احتمالية الإصابة بالمرض. أما بالنسبة للنساء خصوصاً فهم الأكثر عرضة للإصابة بعد تأخر سن اليأس لديهن أو حدوث الحمل في سن متأخر، ويزيد استخدام الرضاعة الصناعية وعدد حدوث الدورات الشهرية من احتمالية الإصابة، فكلما قل عدد الدورات الشهرية للمرأة قلت احتمالية الإصابة. وأخيراً يؤثر التدخين سلباً على كل أعضاء الجسم، ويزيد احتمالية الإصابة بالعديد من السرطانات ومنها سرطان الثدي. كما يمكننا معرفة إصابتنا من عدمها من خلال فحص الثدي الذاتي بحثاً عن أي من الأعراض التي ذكرت مسبقاً، فإذا وجدت أي منها فيجب عليك الذهاب للطبيب للتأكد بالفحص السريري أو بأي فحص وأشعة أخرى يوجهك الطبيب للخضوع لها، كالأشعة السينية أو أشعة الموجات فوق الصوتية. وأخيراً قد يستشيرك الطبيب في أخذ خزعة من داخل الثدي للتأكد من الإصابة. أما عن التدخلات العلاجية فهي تختلف وفقاً لنوع سرطان الثدي الذي لديك، ومرحلته ودرجته وحجمه، وما إذا كانت خلايا السرطان حساسة تجاه الهرمونات، وتراعى أيضاً صحتك العامة واختياراتك لطرق العلاج. لكن عموماً ما تخضع معظم الحالات لجراحة سرطان الثدي، ويتلقى العديد منهم كذلك علاجات إضافية بعد الجراحة، مثل العلاج الكيماوي أو العلاج الهرموني أو العلاج الإشعاعي. وتتضمن تلك التدخلات الجراحية أربع خيارات، وهي أولاً عملية إزالة سرطان الثدي أو استئصال الورم، ويزال فيها الورم فقط وجزء طفيف من الأنسجة السليمة المحيطة بالورم. ثانياً عملية إزالة الثدي بأكمله أو استئصال الثدي، وتزال فيها جميع أنسجة الثدي. ثالثاً عملية إزالة عدد محدود من العقد الليمفاوية لمنع السرطان من الانتقال لأعضاء الجسم الأخرى. وأخيراً عملية استئصال كلا الثديين، ويتم فيها استئصال كلا الثديين كتدخل وقائي من عودة المرض مرة أخرى إذا كانت عوامل الخطر وعودة المرض كبيرة. يمكننا وقاية أنفسنا من كل تلك المخاطر والأعراض وتبعاتها باتخاذ خطوات بسيطة، مثل تجنب زيادة الوزن والكشف بأشعة الماموغرام كل سنتين من بعد عمر 40 عاما. وعند السيدات خصوصا فيجب الابتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة. وفي حال كان لديك تاريخ عائلي بالمرض، أو كنت في سن 30، أو في حالة خضوعك مسبقا لأشعة صدرية في سن بين 10 وحتى 30 عاما، فيجب عمل فحص مبكر، وقد يكون فحص ذاتي شهريا أو فحص سريري كل 6 أشهر أو سنة، وأيضا فحص بتصوير الرنين المغناطيسي أو الأشعة السينية سنويا. ويمكنك استشارة الطبيب في الفحص الوراثي بالنسبة للحالات الوراثية.
مرحبا، أنا تركي الزهراني، ونحن هنا حيث الصحة أساسها الوعي، في إطار حلقتنا التي أعددناها تضامنا مع شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي، بصحبتنا الزهرة التي سبق اسمها حرف الدال، دكتورة زهراء الصفار محاربة سرطان، والتي نرحب بها ونشكرها لتلبيتها دعوتنا المتواضعة، ونأمل بحرص وروية أن نستمع لها. بداية دكتور نرحب فيك ونقول أهلا وسهلا فيك.
يا هلا وسهلا فيكم وحياكم الله.
طيب قبل كل شيء دكتور نبغاك تحدثين عن نفسك، تعليمك، حياتك العلمية والاجتماعية.
اسمي زهراء الصفار كما تفضلت، جاية من جزيرة تاروت، ما أدري إذا كنت تعرفوها أو لا، في محافظة القطيف. بنت، زوجة، أم، عندي بنت عمرها 8 سنوات، إن شاء الله بتكمل 9 قريب، اسمها مسك. درست البكالوريوس في الأحساء في جامعة الملك فيصل، كان تخصصي أحياء. الحمد لله تخرجت مع مرتبة الشرف. بعد ذلك حصلت لي فرصة وطلعت ابتعاث في أستراليا، جامعة وولونغونغ. درست environmental biology، كنا ندرس علاقة الكائنات الحية سواء برية أو بحرية ببيئاتها وتفاعلها مع بعضها البعض. بعد ذلك درست دكتوراه في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، درست علوم البحار. بعد ما خلصت رسالتي للدكتوراه وناقشتها، وإن شاء الله بعد شهرين حفل التخرج حقي، التحقت بجامعة الملك سعود في برنامج الزمالة ما بعد الدكتوراه المقدم من وزارة التعليم.
طيب دكتورة، متى اكتشفت أنك صبت بالمرض؟
طبعاً القصة شوية طويلة، بحاول اختصرها إليكم. أنا عادة ما أروح إلى الطبيبة وأزورها عشان أشيك إذا في شي ناقص عندي، فيتامينز شيء، فكنت دائماً أروح. ومع حملات ومع زيادة عدد الحملات والتوعية بالفحص المبكر، كنت دائماً أفحص نفسي في البيت. وفي عام 2014 رحت أنا هناك إلى الدكتورة وقلت لها دكتورة أبغى أفحص، فقالت ليش أنتي أنا خايفة في حاجة معينة؟ قلت لها لا، بس مع زيادة الحملات أنا حبيت أفحص إذا في شيء. فسوينا الألتراساوند، الأشعة الصوتية، والحمد لله رب العالمين ما كان في شيء. وبعدها صرت أمشي بين فترة وفترة أروح للطبيب أشيك إذا في شيء ناقص، وهالمرة كان نفس الشيء، كان إجراء روتيني عادي أروح للطبيبة. فقلت إليها دكتورة ممكن نسوي فحص سريري، عملت الفحص السريري، قالت لي سوي ألتراساوند، سوينا الأشعة. بعد ما خلصنا الأشعة قالت لي الدكتورة سوي الماموغرام، سوينا الماموغرام، قالت لي الدكتورة زهرة سوي الخزعة. لما قالت لي سوي خزعة قلت لها ليش دكتورة، في شيء يعني خوف، في شيء يستدعي القلق؟ قالت لي لا، بس ان احنا شاكين 50%، بس من الخزعة احنا نقدر نتأكد وش بالضبط اللي موجود. فعملت الخزعة، وبعد ما سويت الخزعة عرفت ان اني مصابة بالسرطان.
طيب دكتور، اول ما اكتشفت المرض كيف تعاملتي مع اصابتك بالمرض؟ الحقيقة كيف واجهتيها؟
أنت لو تقول إلى أي إنسان على وجه الأرض فاهم، عاقل، بروفيسور، دكتور، باحث، أكيد بيزعل في البداية، أكيد بيحزن شوية. يعني مو الخبر مو بسيط إن أحد يجي يقول لك إن أنت عندك خلايا سرطانية. فكانت الدكتورة ذكية لما قالت لي الخبر، خلتني أتكلم زهرة وش فيه، وش اللي صار، خبريني بالضبط وش صاير. فقلت إليها أنني عملت الأشعة، وبعدين قالوا لي الخزعة، وأني جاي الآن أخذ نتيجة الخزعة. قالت لي خلني أفحص عليك، فحصت علي، قالت لي إن شاء الله الأمور طيبة. بعدين التقرير كان قدامها، فقرأت التقرير، قالت لي زهرة الأمور مو طيبة. قلت لها كيف يعني دكتورة الأمور مو طيبة؟ قالت لي عندك خلايا سرطانية. أول ما قالت لي عندك خلايا سرطانية كان زوجي معي، على طول طلعت في عيون زوجي، عيون زوجي كانت حمراء، ويمكن أني عيوني صارت أشد حمرارا من زوجي. تمالكنا نفسنا 5 دقائق يعني يمكن زي كذا. وبعدين أول سؤال سألت الدكتورة، دكتورة طيب كيف أقول إلى أمي؟ زوجي على طول سألها طيب وش الإجراءات التالية؟ فالحمد لله يعني تماسكنا نفسنا والحمد لله رب العالمين.
طيب المرض أكيد نغير في نقاط في حياتك، إيش هي النقاط هذه اللي غيرت في حياتك؟
المرض كيف غير فيني؟ أنا من قبل كله أقول المصابين أحسهم أقوياء، أحسهم شجعان، أحسهم يعيشوا حياة غير اللي إحنا نعيشها، يعيشوا حياة فيها لطف من رب العالمين. فالآن أنا بعد إصابتي أنا عايشة هذا الإحساس، أحس إن في كل محنة، في كل ضيقة تمر علي، أحس فيه لطف بعدها. ثقتي بالله سبحانه وتعالى كبيرة، إن هذه مرحلة بتعدي وإن هي فترة 6 شهور سنة، أعرف إنه سبحان الله هذه فترة وبتعدي، ومريت باختبارات قبل وعديتها وبتوفيق من رب العالمين. فإن شاء الله أني بكل إرادة وبكل تحدي إن شاء الله أنني بعدي هذه المرحلة.
طيب دكتورة، من أعراض سرطان الثدي ظهور تغيرات جسدية، هل لاحظتي العلامات هذه قبل ما تروحي تعمل فحص، أو كان فحص روتيني زي ما تفضلتي ذكرت قبل شوي؟
دائما في حملات التوعية يقال أنه لازم الوحدة لما توصل العمر 40 تسوي الماموغرام، بس من تجربتي أنا ومن الناس اللي حولي أعرف كثير نصابوا في أقل من 40، في 20 وفي بداية 30، فكنت عادي أروح زي ما قلت لك أفحص دوري، وبين فترة وفترة كل 3 شهور كنت أروح للطبيب عشان أشوف اللي ناقصني. فما كانت هناك أي أعراض مثل لما يقولك في كتلة أو في حاجة زي الكورة أو تغير في شكل الجسم أو لا، أبدا هذه ما لاحظتها، ولكن يمكن تغيرات بسيطة جدا كانت مثلا قبل الدورة الشهرية. أي بنت تعرف التغيرات اللي تحصل قبل الدورة الشهرية، فما كانت هذيك الأعراض الواضحة، رحت كان إجراء روتيني بسيط عادي أسوي، مو أني شفت حاجة وخلتني مثلا أخاف أو لا، كنت رايحة وعارفة يعني كأني متأكدة أني رايحة وأن ما في حاجة.
طيب دكتورة، إيش نوع العلاج اللي تاخذين الآن وكم تبقى لك منه؟
علاج السرطان بالذات سرطان الثدي اللي كان موجود عندي ما كان قرار شخصي، قراري أو قرار طبيب واحد. انعرضت الحالة حقتي على لجنة أورام، وبعدين لجنة الأورام تحدد العلاج المناسب. فقبل سويت أني عملية استئصال، بعد ما خلصنا عملية الاستئصال دخلت على طبيب المعالج اللي هو طبيب الأورام عشان يحط خطة علاجية، هل أحتاج إلى العلاج الكيماوي أو الهرموني أو العلاج الإشعاعي. فدكتوري المعالج قال لي أنك تحتاجي علاج كيماوي، هذا كان في مستشفى الدمام التخصصي لأني عملت عملية الاستئصال بمستشفى الدمام التخصصي. بعد ذلك لما قال لي الدكتور أن أنتي تحتاجي علاج كيماوي، فضلت أن أنا أجي إلى مستشفى الحرس بجدة عشان عمل زوجي وبنتي مدرستها، والدكتور طمني قال لي أنتي حتى لو ما تروحي إلى مستشفى الحرس إن في هناك كفاءات سعودية ممتازة، فأنتي بأيدي أمينة. والحمد لله بدأنا بالعلاج الكيماوي، والآن أنا في الجرعة الثانية، باقي لي جرعتين من هذا الكورس. وبعدها قال لي الدكتور بعد ما نخلص هذه الأربع جرعات، طبعا كل جرعة تاخذ 21 يوم بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية، 21 يوم عندي 4 جرعات من هذا الكورس، وبعدها نسوي تحاليل مطلوبة أو أشعة مطلوبة ونشوف إذا أحتاج شيء ثاني، بس الحين خلينا نركز على اللي موجود فيه واللي أنا أمر فيه الآن.
طيب دكتورة، طبعاً أكيد المرض له آثار نفسية اجتماعية، أنت كيف تقبلت الشيء هذا وكيف تعاملت معه، كيف تجاوزت العقبات هذه؟
إصابتي بالمرض جت بعد فترة كانت صعبة بالنسبة لي، فترة الدكتوراه، فعلى طول بعد فترة الدكتوراه شهر شهر وشوي جاني المرض، فحسيت إن هي رسالة من عند الله سبحانه وتعالى أو مسؤولية جديدة علي إن أني أخذها. فكنت قوية، كنت قابلة التحدي، كنت حاطة في بالي إن هي فترة وبتعدي، حتى وإن طالت 6 شهور 7 شهور سنة بالعلاج الكيماوي. في البداية ما أقول لك إن هي ما كانت صعبة، كانت صعبة تلقي الخبر، فاهم عاقل بروفيسور دكتور باحث جاهل، أحد يجي يقول لك عندك خلايا سرطانية، طبعا بيكون صعب في البداية. لكن أنا قررت إن أني يا أنني أدخل في قوقعة اكتئاب وأكون كئيبة وأعزل نفسي، أو إن أني لا، زهرة تعيشي حياتك طبيعية، تقومي تطلعي تتعايشي مع المرض، أو مو تتعايشي مع دي الكلمة، مثلا ما أحبها كثير، ما أقول أتصالح وصير صديقة مع المرض، وأتصالح وصير صديقة مع العلاج. فالحمد لله بالإيمان بالثقة بالله سبحانه وتعالى، أني واثقة أن كل شيء يجيني خير من عند رب العالمين، واثقة أن هناك مرحلة جميلة، دائما أنظر إلى الجانب المشرق من هذه المرحلة. تعب نفسي، تعب جسدي، إرهاق، غثيان من الكيماوي، هذه كلها أشياء تصاحب العلاج، ولكن الحمد لله رب العالمين. الواحد لما يكون قوي من داخل. غير كذا ما أنكر أن الثلاثة أيام هذه اللي فيها الغثيان حقت بداية الكيماوي، صحيح. الطبيب صرف لي بعض الأدوية عشان تقليل من الغثيان. فالحمد لله الطب تطور، الأدوية تطورت، نفسية المريض إليها دور كبير، صحيح. في العلاج بالنسبة إلي أني بالعكس أستانس، أطلع أحس اختبار جديد، مرحلة تحدي جديدة، ثقتي بالله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين.
اللهم لك الحمد والشكر. طيب دكتور، نبغى نتكلم عن دعم العائلة والأصدقاء، كيف كان تقبل الأشخاص اللي حولك، وكيف تقبل الأمر، وكيف تعاملوا معاه من ناحية زوج، ابنة، أم، عائلة، أصدقاء؟ فلو تقدرين تحكين أشياء.
السؤال هذا يحمل جوانب، يحمل أشياء واجد، يعني بطول لك موني أقول لكم الإجابة. طبعا أهل، زوج، بنت، خلنا نبدأ بأمي. أمي يعني أنا ما أدري كيف كنت بقول إليها الخبر. أول ما قالت لي الدكتورة زهرة عندك خلايا سرطانية، بعد كلمة الحمد لله قلت لها دكتورة طيب كيف أقول لأمي الخبر؟ أمي كانت تدري بكل الأشياء اللي كنت أسويها، بكل مرحلة، خزعة، ماموغرام، ألتراساوند، كانت تدري، كانت عايشة في مرحلة نكران. وكل ما أبغى أقرب إليها الخبر وأقول إليها الخبر، ماما ترى إحنا خلصنا الماموغرام، بنروح لمرحلة الخزعة، ترى يمكن الخزعة لا تحاول إن هي على طول تنفي، لا ما في شيء، لا ما أدري وشو. فلما تم تشخيصي سويت جروب إلى أخوتي وخواتي، وقلت إليهم وبنات أختي، وقلت إليهم ترى عندي سرطان، ووصلت إليهم الخبر، بس قلت لهم أمانة لا أحد يقول إلى أمي عندي سرطان، أنا بنفسي بكلمها وبحاول أدرج لها الموضوع.
صحيح.
فكنت أكلمها تسألني طلعوا النتائج كيف كان، لا ماما ما في حاجة، لا ما في شيء. هذا الكلام كان وأني في جدة، كانت مكالمات تلفونية. بعدين نزلت الشرقية عشان أسوي العملية في مستشفى الملك فهد تخصصي. فلما نزلت طلبوا مني من جديد إن أني أعيد بعض الأشعة، وبعض طلبوا مني إعادة خزعة. فكان أصعب شيء بالنسبة لي إن أني أقنع أمي إن عندي سرطان. أخوتي أخواني كان صعبة بالنسبة عليهم، يعني دائما زهرة تجيب لهم الأخبار السارة، دائما زهرة تجيب لهم نجحت، فازت، سوت. هالمرة صعب بالنسبة إليهم إن يسمعوا زهرة جايبة خبر إليهم شوية محزن، فكان صعب عليهم. بس لما نزلت إليهم الشرقية وجلست معاهم وشافوا نفسيتي، حتى بعض الأحيان يقولوا لي زهرة إحنا ننسى أن أنتينا مصابة أو أن أنتينا مريضة. فالحمد لله هذه الفترة بالنسبة إلي كنت أحتاجها أني أنزل لأهلي، كانت فترة رمضان وأني من زمان ما صمتي أهلي رمضان كامل، كله بعيدة عنهم، فأخذتها أنه مرحلة بالعكس الله عطاني وياها عشان أكون قريبة من أهلي. بالنسبة لبنتي وكيف وصلت الخبر إلى بنتي، بنتي من يوم هي صغيرة وأني أتعامل معها على أنه وحدة كبيرة، ما يوم تعاملت معها على أنه طفلة، دائما أحس أنه تفهم، أحس أنه تستوعب، ما خشيت عنها ولا خبر. يعني يمكن تضحك بعض الأحيان وهي صغيرة عمرها سنتين أو أقل من سنتين، أجلس أتكلم معاها على مشكلة تمر علي بس كذا أتكلم معاها. فتعودت أنني أقول لمسك الحاجة، فكنت دائما يعني أجهزها لأي مشكلة، كأني حاسة تقول سبحان الله، ما أدري يعني كيف كنت أجهزها. فكنت أجهزها حتى لما تشوف مريض سرطان وشعره مثلا ما في، أو حواجب ما في، أو رموش ما في، إن هذيل الناس ما يتعرضوا إلى فترة إحنا لازم نكون واقفين جنبهم. فلما تم تشخيصي بالمرض، هي طبعا أكيد بتحس بروحاتنا، بمواعيدنا، بجياتنا، فقلت لا بنتي لازم أصارحها بالموضوع. بس كلمة سرطان، كانسر، ما قلتها إليها. فأذكر في أحد المرات جلست تسألني وأنا قاعدة أبغى أبين لها الفكرة بشكل مبسط، فقلت لها ماما احتمال إن أني أروح المستشفى أعمل عملية. فسألتني ليش تسوي العملية، فقلت لها ماما في حاجة صغيرة في جسمي يبغوا يشيلوها. قلت لها لما نحط البوب كورن في الميكروويف، إذا ما شلناه ماما في الوقت المناسب ممكن ينفجر الميكروويف، ممكن يخترب الأكل، يمكن. فقعدت أشبه لها أن في حاجة صغيرة لازم في الجسم أني أشيلها، وإذا ما شلناها ماما ممكن أن هذه تكبر 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 وتصير زي البوب كورن، لما يكبر 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 وبعدين تنفجر. فإحنا لازم ماما إن إحنا نشيل هذه الحاجة الصغيرة. يعني حاولت إنني أبسطها إليها، يمكن فكرة ضحك عند الناس الثانية أو إن هي فكرة مو علمية أو فكرة، بس أنا حاولت أشوف وش اللي يناسب بنتي وأوصل إليها. فكانت عارفة بعد ما خلصنا العملية نفس الشيء، كان في علاج كيماوي، فكنت أجهزها ماما للعلاج الكيماوي. بالنسبة إلي أنا كان طول وقتي شعري طويل، جاء الوقت اللي أنا لازم أقصه عشان بنتي تتقبل شكلي، فكنت أخذها فرصة أنني بالعكس أن هذا الوقت جاء عشان أغير موديل شعري، فقمت أسوي قصات. العيد جاء قصيت شعري، بعدين بعد العيد لا والله خلني أقصه أكثر وأكثر، إلين ما حسيت بنتي أن هي مستوعبة الفكرة. حتى لو أخذت كيماوي وبدأت تغيرات علي، بنتي تحس أنه هو شي طبيعي. وفعلا لما أخذت كيماوي مسوك تجي إلي ماما، ماما ما حسش تغيرتي، ماما انتينا اللي من داخل نفسش اللي من برا. كنت أطبطب عليها عشان هي تحس أن أنا ما تغير، طلعت هي العكس، هي اللي تطبطب علي وتقول لي ماما بالعكس انتينا ما تغيرتي. فأحس أن الحوار واللغة هذه بين الطفل والأم ضرورية لتخطي هذه المشكلة، والأخبار الطفل بالصعوبات اللي بتواجهها الأم والطلعات إلى المستشفى والمواعيد. الحمد لله رب العالمين تفهمت الموضوع وما كان سهل. يعني حتى وأني أشرح لها أحس أنني كبرتها، أحس أعطيتها مسؤولية أكبر من اللي هي عايشتنا، أحس عمرها صار أكبر. لأن هي قاعدة ماما بشريني كيف لما أرجع من الكيماوي، اتفقت معاها ما نسميه كيماوي، نسميه موية ورد، روز ووتر. فكانت تجي لي حتى أني أنسى، تقول لي ماما كيف كان الروز ووتر؟ أوه الكيماوي صح يجي في بالي على طول، فأجاوبها لا الحمد. فكانت هي تاخذ وتعطي معاي، الحمد لله رب العالمين. الأصدقاء والصديقات هذا بارت ثاني. يعني شفت من أونس ناس، من الناس اللي تضحك اللي فرحانة مفرفشة، جمعت صديقاتي ومن أهلي هم، وجمعتهم وقلت لهم الموضوع كذا، أني تم تشخيصي بالسرطان. طبعا تفاجأوا كل واحدة ما صدقت، بس قلت لهم أني جايبتكم اليوم مو عشان نحزن، أني جبتكم اليوم عشان أني بمر فترة صعبة، أحتاج إلى ناس زيكم توقف جنبي، أني أحتاج ناس نضحك نسخر على بعض، ضحكوا علي. فكان بالنسبة إلي أني أبغى ناس طلعني من الجو اللي أنا فيه، كنت أبغى ناس بالعكس فترة وبتعدي وزي ما تعودنا عليه والحمد لله رب العالمين. يعني كانت صدمة بالنسبة للجميع، ولكن في كلمة قالها إلي أبو زوجي عمي، قال لي زهرة إحنا بعد ما شفناش قوية إحنا صرنا قوية. فكلامهم هذا بالنسبة لي مسؤولية علي، لازم أصير قوية.
أشكر. أكيد طبعا ذكر أن التأثير النفسي والاسماع له دور كبير جدا. بالضبط. جدا جدا
بالضبط، والمريض هو أساس كل حاجة.
طيب دكتورة لو نقدر نتكلم عن التعايش، أنت يعني شاركتينا القصة هذه، إيش الشيء اللي خلاك تشاركين الشيء هذا؟ لأن في ناس كثير مصابين كثير يحاولون يخبون الشيء هذا ما يتكلمون عنه.
يعني أنا أول ما تكلمت وقلت أن عندي سرطان جاني كثير عتب، يعني زهرة المفروض ما تقولي بتعالجي وتخلصي وخلاص، ولكن ثقة بالله سبحانه وتعالى. أنا عارفة أن هذا الشيء زي ما قلت قبل فترة إن شاء الله وبإذن الله بتعدي. غير كده الوعي، أنت عارف وش المرض، أنت تقرأ عن المرض، فليش أخبي المرض؟ هو مو حاجة مو زينة، يعني أنا أعتبرها نعمة. بالعكس المرض والإصابة اختبار وامتحان، وبالعكس ما تشوف إلا كل رحمة وكل لطف. وإذا أني بالنسبة إلي المرض كان فترة شوية قاسية، ولكن بعدين تعودت وتصالحت معاه. زوجي كان واقف جنبي، أمي، خواتي، صديقاتي، في غير يحتاج من يوقف جنبه. أنا أعتبرها مسؤولية علي، أنا أعتبرها هذا واجب علي. ليش ما نكون إحنا أمل إلى غيرنا؟ الكلمة البسيطة، الابتسامة البسيطة، غيري يحتاجها.
طيب دكتورة بحكم مرورك بالتجربة هذه، إيش النصائح اللي ممكن تقدمينها للسيدات بشكل عام؟
أول حاجة الوحدة تكون قوية وتبادر بالفحص المبكر، وما في حاجة تستاهل إن الوحدة تقول والله أني أستحي، والله الموضوع مخجل أو شيء. أغلى ما على الإنسان صحته. وغير كده دراسات أثبتت إن الفحص المبكر يساعد إن شاء الله في نسبة الشفاء، وإن شاء الله أني أكون واحدة من الناجيات عشان بعدين أروي قصتي إن شاء الله يا ربي يا كريم. فلا تترددي بالفحص المبكر، وأن تم التشخيص لا سمح الله وطلعتي مصابة بسرطان الثدي. كوني قوية، توكلي على الله، اسألي، استشيري أصحاب الخبرة المختصين في الموضوع، اقرأي، ولما تقرأي اقرأي من مصادر موثوقة. رغم أن أني عانيت وأن أني أقرأ مثلا وألاقي مصادر موثوقة باللغة العربية، في مصادر باللغة الإنجليزية متوفرة واجد، ولكن إحنا نفتقد إلى هذا الجانب. نتمنى نعرف ناخذ المعلومة من مصدرها الصحيح، نبتعد عن الشائعات، عن مثلا شائعات الواتساب اللي توصلنا مثل تجويع الخلايا السرطانية، صومي لا تاكلي، أكلي هذا ولا تاكلي هذا، كل اللي قال لي الدكتور مثلا أكلي أكل صحي إلا أنا المفروض أكله اللي زوجك هو يأكله. غير كده عندي طلب بسيط من الأطباء أن يناقشوا مع المريض المرض بتفاصيله، خيارات العلاج الموجودة، الاختبارات الموجودة اللي يحتاجها المريض أو تحتاجها المصابة، لا يبخلوا عليهم بالمعلومة، يكونوا حليمين صبورين معاهم، يتحملوا خوفهم وقلقهم، يتفهموهم. وعندي بعد نصيحة إلىنا كلنا، وأوجهها لنفسي قبل أي أحد، إن بالإرادة وبالعزيمة والصبر والقوة والرشد، ودائما ندعي الله أن يعطينا هذه الأشياء، وعشان نتعدى أي محنة إن شاء الله بالتقرب إلى الله والدعاء الجانب الروحاني. أنا أحس أنه أنا فادني نفسيا، تقربي إلى الله هذا فادني، فالحمد لله. كل محنة إن شاء الله بتتحول إلى نعمة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى.
بعد كذا خلونا ننتهز فرصة وجود زوجة الدكتورة زهراء الأستاذ صلاح. أستاذ الكريم، حابين نسمع منك التجربة كشريك محارب، تفضل.
يا مرحبا فيكم، سهلا، حياكم الله، شرفتونا. أعتقد قد تكون هذه تجربة شوية صعبة، مختلفة جدا عن أي تجارب سابقة يمر عليها أي زوجين. الشيء اللي أبغى أنصح فيه الأزواج، سواء كان الزوج أو الزوجة، أنهم يتعاملوا مع بعض كأرواح مترابطة مع بعض، ما هم مجرد أجساد. للأسف تسمع كثير من المصابات أن أزواجهم تخلوا عنها لأنه في جزء مفقود من الجسم. أنت ما أنت متزوج جسد، أنت المفترض تكون روحين متشاركين في كل شيء. الجزء اللي بيكون مصاب هذا راح بيستأصل لصالح زوجتك أو لصالح زوجك، فالشيء اللي بيستأصل هذا كان فيه ضرر وراح يزال، وتستمتعوا بصحة وعافية إن شاء الله. ما أتوقع أن هذا راح يزيد أو ينقص في روح زوجتك. الدعم النفسي جدا مهم للمصاب، فما بالك أن يكون لزوجتك وأم عيالك وعاشت معك سنين وعاشت معك أيام وعاشت معك المرة والحلوة. في النهاية لما الشيء أصيبت بشيء من عند الله تجي أنت تتخلى عنها. نصيحة جدا أنا أعتبرها مهمة إلى المصابة، مهما كنتي أنت قوية اللي حولك راح يكون أقوياء، سواء كان زوجك، عيالك، أهلك، أهل زوجك. أنت دام أنت قوية، المحيطين بحواليك هم اللي راح يكون أقوياء، مثل ما ضعفتي هم راح يضعفوا. صحيح. المصابة دائما لازم تكون قريبة من أهلها، لازم تكون قريبة من زوجها، من أطفالها، لازم تعلمهم كل التغيرات اللي موجودة فيها. أحب أنتقل إلى الدكاترة. أغلب المصابين أصلا يعتبروا جاهلين بالمرض، مهما وصل لأي درجة علمية فهو هذا ما هو تخصصه. فرفقا بالمصابين، رفقا بالنقل الخبر للمصاب، تأثر عليه إما سلبا أو إيجابا يعني، فرفقا على المصابين في نقل الخبر والشرح، تثقيف أو التوعية للشريك الحياة أو لزوج المصابة بالذات ضعيف جدا، خصوصا بالمحتوى العربي. أنا ليش أضطر أني أنا أروح للمواقع الأجنبية وأخذها؟ أوكي، المواقع الأجنبية كل واحد قاعد ينقل حياته وتجربة اللي حصلت. جلست أدور في مواقع عربية ما في، الكتب اللي موجودة، أغلب الكتب اللي موجودة في السوق باللغة العربية أنا صايح
ما توصل معلومة،
لا نهائيا. يومياتهم ما في شيء يحكي حياة شريك الزوجة. مصادفة كذا دخلت على موقع أجنبي، قريت أنه هم يحتاجوا في أهواز راح تتركب عشان عملية السوائل اللي موجودة في الجسم لازم تكون تطلع باستمرار، لأنه بعد العملية بعد الاستئصال والاستئصال الغدد اللمفاوي بتكون في سوائل فلازم تطلع. طيب أنا كزوج إيش اللي مطلوب مني الآن أسوي؟ أوكي، هي بتكون منزعجة في جلستها في البيت، منزعجة في النوم، منزعجة لما تتحرك، معناتها ما بتقدر تطلع تروح مكان إلا ولازم تكون شايلتها. جلست رحت دورت في الأمازون، موجود في أمازون إنه هو جاكيت أو بلوزات عادية، فالجاكيتات هذه تكون مهيئة فيها جيوب عشان تحط فيها الأكوابي هذه وتحطها فيها مسكات عشان الهواز ما تقعد تتحرك. فذي أنا اشتريتها والله وكانت مرة ممتازة جدا، كانت جدا عملية.
جميل.
الموضوع الثاني واللي تعبت عليه جدا، أنا كنت أدور على شيء يبين أن زهرة مصابة بالسرطان وأنه في عندها عملية استئصال، لا سمح الله صار شيء، صار حاجم ما تدري ايش اللي يصير، فبدل ما يجوا يعالجوها يجي يزيدوا الإصابة حقتها أو يجي يسببوا سوء. فكنت أدور على طريقة تبين للمسعف اللي بيجي يعني صادف الحالة اللي موجودة عنده، يبين أن هي اليد اليمنى ما تستخدم فيها لا إبر ولا استخدم فيها قياس ضغط الدم. طريت أني أرجع مرة ثانية إلى أمازون وروح أشتري من أمازون نفس البريسلت اللي وريت لك إياه، هذا الحين اللي تلبسه في اليد، موضح فيه أن في عملية استئصال في الجزء الأيمن، لا يستخدم قياس ضغط ولا إبر تستخدم في الجزء الأيمن.
جميل.
أنت قمة وصحتك مهمة، افحصي ولا تنتظري الأعراض. كنت معكم حصة العبود، نحن وعينا صحة، دمتي بسلام وفي أمان الله.